بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره أجمعين، وعلى من تمسك بسنته والتزم طريقته إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وبوأنا الله إياكم من الجنة منزلا، وجعل ذلك اللقاء المبارك ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين، كما نسأله من فضله وكرمه أيضا أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا للبلاغ عنك وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، منذ عدة أيام، يعني لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، الأسبوع الماضي تقريبا وفي نهايته، كنت أسير بسيارتي، وكثيرا والحمد لله ما يوفقني رب العزة لأحمل معي من إخواننا المسلمين من أستطيع أن أقدم له هذه الخدمة الأخوية، فمن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، كما علمنا سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فرأيت أحدهم واقفا، و قلت في نفسي ليس هناك ما يمنع أن أتوقف لحمله معي ما تيسر ذلك. وبينما اقتربت منه شيئا فشيئا، إذا في يده سيجارة. نعم، طبعا هذه السيجارة في النهار لا تظهر لكم وأنتم على مسافة بعيدة، لكن في الليل يمكن أن يكتشفها الإنسان منا على مسافة بعيدة. الشاهد عندي، هممت بالوقوف لكني رأيت السيجارة في يد صاحبنا، وكان يمكن أن أتوقف تماما وأن أحمله معي لو أنه هم بإلقائها على الأرض، إذن لأسعدني ذلك التصرف منه حتى يجنبني على الأقل دخان تلك السيجارة، لكنه لم يفعل، ولم يبدي أدنى اهتمام، ولذلك واصلت السير ولم أتوقف له. والله يعلم أنني كنت أرغب في الأجر والمثوبة وأن أصحابه معي، لكنه لم يفطن إلى ما كان ينبغي أن يفعله كما قلت لإخواني الأعزاء. صدقوني لو قلت لحضراتكم كأن السيجارة في يده ثعبان. نعم، انظروا إلى ما يثيره الثعبان في النفس، كان ثعبانا في يد الرجل، ولذلك آثرت أن أواصل السير ولم أتحمل السيجارة وخطرها، بل وربما طلبت منه أن يلقيها قبل أن يدخل السيارة، ربما أصابه ذلك بالغضب آثرت كما قلت السلامة وواصلت السير ولم أتوقف له بعد أن هممت فعلا بالتوقف. وبعد أن واصلت سيري وهاجت الأشجان في نفسي قلت في نفسي سيكون هذا الموقف بداية لموضوع الحلقة القادمة في يوم الأربعاء الذي نحن الآن بصدده. حرمت نفسي من أجر ومثوبة، وحرم نفسه هو أيضا، حرم نفسه من خدمة كانت ستقدم له دون أدنى مقابل يعلم الله عز وجل إلا من دعوة طيبة ينتظرها الواحد منا في مثل هذا الظرف. الذي أريد أن أؤكد لحضراتكم عليه أن الذي شاهدته بين أصابع الرجل هو ثعبان، بل أبشع من الثعبان يعلم الله. فليسامحني الله عز وجل لأنني حرمت نفسي من الأجر والمثوبة، وليسامحه الله كذلك، وليهديه إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. أرأيتم أبناء الأعزاء وإخوتي الأكارم، أرأيتم كيف يرى الواحد منا من غير المدخنين ممن هداهم الله وحال بينهم وبين هذا الشر المستطير، أرأيتم كيف ينظر الواحد منا إلى هذه الآفة الملعونة التي تسمى بالسيارة؟ إذن فلتتقوا الله عز وجل فينا معاشر المدخنين عندما تشاهدون من تقدم بهم العمر من آبائكم وأجدادكم، فكونوا على مستوى الموقف واتقوا الله فينا. وكم يقدم إخواننا من غير المدخنين، كم يقدمون الرجاء للمدخنين في وسائل المواصلات حتى يتوقفوا عن هذا الحرج الشديد الذي يقع الركاب فيه بسبب هذه السيجارة. وكم نلقى من الشباب من يمارسون تلك العادة المرذولة في عناد وصلف وفي تحد وإصرار، وكأنهم كما قلت يعاندون كبار السن أو يعاندون السيدات ويصرون على مواقفهم ويردون ردودا يعني أقل ما يقال فيها أنها ردود لا تليق. إذا حاول أحدهم أن يمنعه أو أن يقدم رجاء له حتى لا يؤذي مشاعر الغير، نرى منهم كما قلت إصرارا وعنادا وتحديا لا يليق مطلقا. وللأمانة فإن بعضهم يستجيب دون تعليق ويطفئ سيجارته أو يلقي بها على الأرض. على كل كما قلت آثرت أن يكون ذلك الموقف الذي افتتحت به ذلك اللقاء بداية لحديثي إليكم لأن هذا الأمر مزعج لنا جدا. وسألوا آباءكم وإخوانكم ممن حماهم الله من التدخين، سألوهم وستعرفون جيدا أن هذا السلوك الشاذ يسبب حرجا شديدا لغير المدخنين. عندها ينبغي أن تتقوا الله عز وجل وألا تصدموا الناس في مشاعرهم وألا تسببوا لهم ذلك الحرج الشديد الذي لا يخلو يوم من صدام فيه في الأماكن العامة وفي المواصلات العامة كما تشاهدون وتعرفون. إخواني وأبنائي الأعزاء، إن الذي يؤلمنا أكثر هو ما تتعرضون له من الأذى الشديد، وأنتم على يقين كامل أن هذا التدخين يسبب لكم الأمراض المختلفة التي تعرفون، بل إنه يكتب على العلبة عددا من الأمراض التي يسببها التدخين، ومع ذلك نراكم لا تأبهون ولا تهتمون ولا تشغلون أنفسكم بما كتب لكم على هذه العلبة. إن الذي يضاعف أحزاننا هو أننا نراكم وأنتم في زهرة العمر وفي ريعان الشباب، نراكم تحرقون أنفسكم وتحرقون صحتكم وتذهبون بنضارتكم ووجاهتكم بما تقدمون عليه من هذا العمل المخالف تماما لشرع الله عز وجل. وتعلمون أبنائي الأعزاء أن حكم الشريعة في هذه الممارسة المرذولة وفي هذه العادة، تعلمون أن حكم الشرع فيها، وكما بدا وظهر تماما في السنوات الأخيرة، تعلمون أن الحكم هو التحريم. نعم، التدخين حرام شرعا، ومنذ عدة سنوات من فضل الله تبارك وتعالى تدنو من السنوات العشر، أكرمنا الله بمفتٍ مبارك طيب جاهر بهذا الحكم وأعلنه على الملأ على غير ما فعل غيره ممن سبقوه. قالها الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، أعزه الله وبارك الله له، قالها صريحة وحرص على تعميم الفتوى في كل المؤسسات التعليمية والدينية وكل المؤسسات، وصلتها هذه الفتوى صريحة بختم أو بخاتم حي وكأنها صادرة لتوها من دار الإفتاء المصرية. وأقول وأنا أحيي الرجل وأدعو له بالصحة والعافية، أقول لو لم نخرج إلا بهذه الفتوى من الفترة التي أمضاها مفتيا، لو لم نخرج إلا بذلك لكفانا ذلك. نعم، إنها حرام شرعا لأنها تضر ضررا أكيدا بجسد من يمارس التدخين وتضر كذلك بالمحيطين به والذين يعيشون معه من أبنائه ومن أهله ومن زملائه وإخوانه. بل إن المصلي من غير المدخنين لو وجد مدخنا يصلي إلى جواره سيشم منه رائحة منتنة هي أسوأ من رائحة الثوم والبصل والكراث، والله أسوأ. وصدقوني لو قلت لحضراتكم أستطيع أن أتحمل رائحة الثوم والبصل ممن يصلي إلى جواري أو ممن يتحدث إلي مشافهة، لكني لا أقوى أبدا على تحمل الرائحة المنتنة للأفواه المدخنة. واسمحوا لي، ووالله إني لآسف ومعتذر لإخواني وأنا أتحدث بهذه اللهجة، لكنها المعاناة الحقيقية. نعم أقولها صريحة، عندما أكون مأموما في الصلاة وأقع قدرا إلى جوار مدخن فإني ربما تعجلت الإمام وتمنيت لو أنه فرغ من صلاته وخفف حتى نتجنب ذلك الحرج الشديد الذي وقعت فيه عندما صلى إلى جواري أحد المدخنين. وأنا أقول لأخي وولد المدخن، انظر وتأمل، رجل يصلي إلى جوارك جاء ليمتع نفسه وروحه بالمثول بين يدي أحكم الحاكمين ويؤدي الصلاة في متعة، انظر كيف أفسدت عليه متعته وتسببت له في ذلك الحرج. على كل حال أفضيت إلى حضراتكم وأنتم إخوتي وأبنائي، أفضيت إليكم بمشاعري الحقيقية وأنا أتحدث إلى مدخن أو وأنا أصلي إلى جواره. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل إن المصيبة الكبرى فيما يقع لأبنائه في بيته من الأذى الشديد، وإذا استطاع الكبار أن يتحملوا من أبناء الأسرة، إذا استطاع الكبار أن يتحملوا هذا الدخان في بيت أبيهم، فإن الأطفال يعانون مر المعاناة ويمرضون بسبب هذه الملعونة السيجارة، بل قد يزداد الأمر مشقة وعنة وإرهاقا عندما يكون المسكن ضيقا أو أن يعيش الجميع في غرفة واحدة كما يحدث لكثير من الأسر في غرفة واحدة. وفي فصل الشتاء الذي لا يسمح للهواء أن يدخل تلك الغرفة خوفا من البرد، تخيلوا عندما تنتهي السهرة بعشر من السجائر أو أكثر ويتجمع ذلك الدخان كله والفساد كله والشر كله يتجمع في غرفة واحدة، والأطفال الرضع يعيشون وينامون مع الوالدين، جريمة من أبشع الجرائم. والله والله إنها جريمة من أبشع الجرائم أن يتسبب الرجل في تسمم أطفاله، وأن يحرق رئاهم وأفئدتهم وجهازهم التنفسي، يحترق بالتدخين، والوالد الأناني لا يفكر إلا في نفسه وفي ما يتوهمه من المتعة الزائفة، المتعة الحرام. يقول الباحثون بأن الطفل الذي ينشأ في هذه البيئة يكون أكثر استعدادا من غيره للتدخين، ويستجيب لأول عرض يقدم إليه ليكون من المدخنين، لأن أجهزته ولأن جسده ولأن الجهاز التنفسي لأن ذلك كله قد تهيأ من الصغر لهذا التدخين، ولن يكون جديدا عليه أو غريبا عن بيئته النفسية عندما تقدم إليه السيجار. أقول هذا لإخواني، وأنا أقول لهم اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم وأهل بيتكم، اتق الله عز وجل، فالمفترض أنك حريص كل الحرص على صحة أهل بيتك، وأنك حريص على كل ما يسرهم ويسعدهم ويقويهم ويجعلهم من الأصحاء. بدلا من ذلك فإنك تقدم النقيض تماما، وإني والله لأراها خيانة، أراها خيانة عظمى من رب الأسرة لأبنائه ولأهل بيته عندما تعدهم بهذه الطريقة ليكونوا في المستقبل القريب من المدخنين. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الفقهية الأساسية المشهورة: لا ضرر ولا ضرار، وكل ما كل ما يتسبب للإنسان في ضرره، كل ما يتسبب له من ضرر فإنه محرم عليه، لأنه من الخبائث التي حرمها الله عز وجل. وإسلامنا الحنيف والدين بوجه عام من لدن آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الدين يحمي الإنسان في صحته وعافيته، وهذه الصحة التي أكرمنا الله عز وجل بها أمانة في أعناقنا. قلت ذلك منذ عدة أشهر في موضوع مشابه لذلك، ونكرر إذ ربما انتفع أبناؤنا وإخواننا بالتكرار في هذه الوصية الذهبية عندما نوصي أبناءنا وإخواننا أن يتوقفوا فورا، لأن التدخين من الأمور التي تأكد ضررها بمن يمارسها أو بمن يمارس تلك العادة. كل ما يلحق ضررا بالإنسان فهو محرم عليه. ومن الأمانات العظيمة التي ائتمن الإنسان عليها هي أمانة الصحة. نعم، أمانة الصحة من أعظم وأجل الأمانات. أكرمني الله عز وجل وأكرمكم بها لأداء مهام محددة بهذه الصحة وبتلك العافية. أهم هذه المهام أن نؤدي ما افترض الله علينا على الوجه الذي علمنا ربنا إياه وعلمنا إياه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. نؤدي الصلاة بالفريضة وبالنافلة، نؤديها ونحن قادرون عليها ونحن أصحاء، لا شك أننا نؤديها إذا كنا ممتعين بالعافية، نؤديها بالأركان وبالسنن وبالهيئات ونحن نشعر بمتعة ما دمنا قادرين بإذن الله على أدائها. من أعظم المهام كما قلت أن نؤدي بصحتنا ما افترض الله عز وجل علينا، ووالله إنها للوظيفة التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصحيح الجسد وصحيح العافية هو الأقدر من غيره على أداء ما افترض الله عز وجل عليه في الصلاة وفي غيرها. الممتع بالصحة والعافية يؤدي مهام عمله ومهام الوظيفة التي يتقاضى عليها أجرا، يؤدي مهام الوظيفة أفضل من غيره بالتأكيد، ويؤديها وهو صاحب مزاج صحيح معتدل، لا يعاني علة عضلية ولا يعاني علة نفسية. وهكذا يؤدي مهام الوظيفة التي يتقاضى لها أجرا، وبذلك يأكل من الحلال هو وأبناؤه وأهل بيته وغيره، لا يستطيع الوفاء بذلك. نعم، غيره ممن أهلكوا صحتهم بهذه النار المؤذية لا يؤدي عمله على الوجه الصحيح، وبذلك يعرض لقمة عيشه للشبهة وللشك. أيضا هذه الصحة التي أكرمني الله بها نستطيع أن نسهم بها بإذن الله في أعمال البر وأعمال الخير وأعمال العمل العام. كلما كنت نشطا قويا ذا مزاج معتدل وصحيح، كلما كنت على هذه الحال أستطيع كما قلت أن أسهم مع إخواني الأعزاء الحريصين على أداء أعمال البر التطوعية، أستطيع أن أسهم معهم وأن أشارك فيما يعود علي وعلى بلدي وعلى قريتي بالخير. ثم صحتي هذه أيضا أمانة في عنقي لأولادي ولأهل بيتي، أستطيع بها إن شاء الله أن أقوم بما يطلب مني في خدمة أهلي وأهل بيتي ومنزلي الذي أعيش فيه، حتى إن التفكير السوي المنطقي الصحيح لا يخرج أيضا إلا من الأصحاء. يعني عندما نتحدث عن الصحة في هذا المقام نتحدث عن الصحة العضلية العضوية وعن الصحة النفسية، عندما أكون ممتعا بها بإذن الله أسأل الله ألا يحرمكم أبدا من صحتكم وعافيتكم. عندما أكون ممتعا بها فإنني أفكر تفكيرا صحيحا وسليما، بل وربما أبدعت في عملي، ربما وصلت إلى درجة الإبداع وأن أنتج إنتاجا يعني ينبهر به الغير. عندها سنكون كما قلت أحسن حالا من غيرنا، ونحن من حين لآخر نتعرض للدخول في معارك مع أعدائنا أعداء الله، ممن أخذوا أرضنا واستولوا عليها عام 67، شاء الله تبارك وتعالى بعدها بعدة أعوام أن نسترد أرضنا من فضل الله، ودخلنا معركة، دخلنا معركة الكرامة عام 1973. طلب منا ومن كل من يعيش على أرض الوطن في ساعة ما أن نكون جاهزين للدفاع عن أرضنا وأوطاننا ومقدساتنا وأولادنا وأعراضنا، وأصبحنا وجها لوجه مع معركة شرسة وقوية. الأصحاء فقط هم الذين أبلوا بلاء حسنا وذادوا عن الأرض والعرض، وحقق أبناؤنا جزاهم الله خيرا، حققوا نصرا عظيما تعرفونه جميعا. الذي أردت أن أقوله الأصحاء الذين لم يحرقوا صحتهم ولم يحرقوا أكبادهم ورئاهم هم القادرون على الدفاع عن بلدهم. وأقول أيضا من تولى منكم يا أحبة، ومن سيتولى في المستقبل إدارة مؤسسة من المؤسسات إن لم يكن صحيحا سليما غير أسير لهذه العادة الرذيلة عادة التدخين، إن لم يكن معافى منها تماما لا يمكن أبدا أن يقود مؤسسته قيادة صحيحة على أصول نفسية وعقلية وعلمية. نعم نعم هي كذلك. الصائمون الصائمون من المدخنين ترون سلوكهم معكم وحوارهم معكم وترون منهم تصرفات وترون منهم غضبا واضحا واضطرابا في منهج التفكير واللغة، ترون ذلك بوضوح نهار رمضان. إذن حتى العبادة لا تؤدى على النحو المرجو الذي نحصل به الأجر والمثوبة. ثم تعالوا أيها المدخنون، تعالوا إلى الحرج الشديد الذي يقع فيه إخوانكم وأنتم السبب، من غير المدخنين، من زملاء العمل، وممن يركبون معك السيارة، وممن يضطرون إلى الجلوس معك في واجب عزاء أو في واجب أفراح، يتحملون أذى كثيرا. ولو استنطقت واحدا من هؤلاء الضحايا ولو سألته عن معاناته وعن رأيه وما يريد أن يقول لسمعت منه كلاما مأساويا، ستعرف حينها أنك آذيته وآلمته وأحزنته، واعلم بأنه يتمنى ألا يراك ثانية، لأنك لم تقم وزنا لمشاعره الشخصية. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضيلة الدكتور أبو الفتوح.
يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك الشيخ محمد الصفطاوي، داعية إسلامي من نبروه.
يا مرحبا، أهلا وسهلا مولانا.
تحية عاطرة من الحج أحمد ومنصور الصفطاوي لفضيلتكم يا صاحب الوجوه النيرة ولأسرة البرنامج صاحبة النفوس الزكية الطاهرة.
الله يستر.
على نجاح هذا البرنامج الهادف البناء التربوي، برنامج مع الأسرة
الحمد لله.
الداعي لبناء الأسرة المسلمة على أساس من الخلق والدين ورأس مال من المودة والرحمة.
نعم.
وبعيدا عن السجارة والتدخين. فضيلة الدكتور، اسمح لي بهذه المداخلة بعد إذن فضيلتكم.
تفضل.
معبرا فيها عن صفات الزوجة الصالحة ذات الخلق والدين كما علمنا صاحب الخلق والدين. أقول لكل مقبل على الزواج اترك التدخين وتمسك بالخلق والدين.
نعم.
أقول له إذا عزمت على الزواج فاظفر بذات الدين واعمل جاهدا اظفر بذات الدين.
نعم.
فهي التي إن ضاق صدرك أسرعت تحنو إليك برقة وحنين، وهي التي إن صار حالك بائسا صبرت على الأيام دون أنين.
نعم.
وهي التي إن خفت عنها حافظت في الأموال والأعراض بالتمكين، وهي التي ترضيك من أخلاقها سرا وجهرا في الدنيا والدين، وهي التي تجعل يمينك نافذا ما لم يخالف شرعة في الدين. ولكن
نعم.
إذا جمع المال والجمال مع الخلق والدين فاعلم بأنك قد فزت بخير حليلة وحصلت على دنيا ودين. ابن صفطاوي الدارس لابن باز وابن جبريل. شكرا لقناة الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله.
ونحن كذلك نشكركم وجزاكم الله عنا خيرا، فقد أحسنتم المداخلة. أيها الإخوة الكرام، ما زلت أتحدث عن مشاعري ومشاعر إخواني من غير المدخنين نحو السيجارة ومن لا يعبؤون بنا ويدخنون إلى جوارنا ولا يهتمون بمشاعرنا. أسأل الله أن يهديهم إلى الطريق المستقيم وأن يحول بينهم وبين هذا العدو اللئيم المسمى بالسيجارة. اسمحوا لنا أيضا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيدي، أهلا وسهلا.
شيخ الله يحفظك، يعني عاوز أخذ رأي حضرتك اللي بيحصل في ميدان العباسية، الله يبارك لك.
ربنا يهدينا وإياهم إلى الطريق المستقيم. أسأل الله أن يهدينا وإياهم وأن يبصرنا بالحق حيث كان، وأن يحقن دماء المسلمين، اللهم آمين. لا أملك سوى الدعاء، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبصر شبابنا بالحق، وأن يمن علينا من فضله وكرمه بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد الإسلام سخاء رخاء، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أقول للإخوة المشاهدين، قرأت بحثا علميا في مجلة محترمة لها مصداقية كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أم عامر.
تبارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا رب على هذا الموضوع القيم والذي يعيشه كل منا، يعني ربنا يحفظنا يا رب ويعصمنا من هذا الجليس السيء يعني.
اللهم آمين.
آمين يا رب العالمين. استمعت لمحاضرتك وتذكرت حديثا شريفا، وهو قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه.
نعم.
فكم من هؤلاء المدخنين، يعني سبحان الله العظيم، إما أن يكونوا بجوار أفراد أهل البيت أو بجوار أو أقرانهم، يعني من أصدقائهم أو ممن حولهم ويجاورونهم حتى في المواصلات هنا وهناك أو في أي مكان، يعني سبحان الله العظيم. فإما إن كان هذا الجليس صالحا ولا يدخن، إن صح هذا التعبير، فلن يصيبنا منه إلا الريح الطيب، وإلا فهو مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سوادي أصابك من دخانه. وتذكرت كذلك قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلنا ليتني لم
أتخذ
فلانا خليلا. استغفر الله العظيم، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وللأسف كم من هؤلاء كثيرون، وكم من القرناء أيضا يعني يتأثرون بمثل هؤلاء المدخنين، عافانا الله وإياكم أبناءنا جميعا من هذا الداء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
شكر الله لك يا أم عامر. رأيتم إخواني وهي تقدم المداخلة البسيطة لكن الفائدة مع ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الفائدة عظيمة. هذا يعني مجرد أن يجلس الإنسان المسلم إلى أخيه، هذه الجلسة تكون مأجورة، ويحقق الواحد منا أجرا عظيما عليها عندما تنعقد لله ومن باب الحب في الله. وأستهدف وأخي منها أن نقدم معروفا لإخواننا، أو أن نناقش أمرا يعود علينا بالنفع. لكن عندما يعني يفسد هذا الجو بالسيجارة، إذن لا أجر ولا مثوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، شيطان يزاول عمله في الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالكم؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
يا شيخ، أنا لي أخ كان يدخن من 33 عام.
نعم.
وكنت يعني دائما وأبدا أذكره إن هذا حرام، هي من الكبائر. وفجأة قرر أن يتوقف تماما عن هذا العادة السيئة.
نعم.
تخيل يا دكتور أن خلال أسبوع واحد بالنية، نية خلص إلا وجه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
التوقف تماما، لدرجة أن كان مسويها مفاجأة صارة. يقول الحين لما أنا أشم ريحة حدا مدخن
ما.
أقول أنا ما مصدق حالي أن أنا كنت بهذه الرائحة. إذن إنسان لما يعرف هذا من الكبائر وهذا حرام
ويغضب الله
يعني ويتمادى في هذا الشيء، فهو كأنه يفعل الكبائر.
نعم.
مجهرة سبحان.
نعم.
الله أسأل الله العفو والعافية. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أحسن منه.
نعم.
وأسأل الله أن يهدي كل مدخن وأن يهدينا لطريق الصلاح والخير.
اللهم أمين.
مشكور يا دكتور. السلام. نعم. عليكم ورحمة
وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يهدي أبناءنا وإخواننا المدخنين وأن يمتعهم بالصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني بعد 33 سنة من الله عليه وهداه، عندما فكر في الأمر وعلم أنه قد ضل الطريق طوال هذه المدة وأنه يمارس خبيثا وأن الله عز وجل يغضب من هذه الممارسات الحرام، عندما وقف على حقيقة الجرم الذي يزاوله ويمارسه توقف، ثم بعد ذلك اكتشف بأنه كان يمارس عملا عظيما يغضب رب العالمين تبارك وتعالى. أسأل الله العفو والعافية. أقول قرأت في إحدى المجلات العلمية المحترمة أن هذا التبغ الذي تحشى به يوضع داخل السيجارة، هذا التبغ قرأت بأنه يوضع في براميل الخمر العتيقة لمدة 3 أشهر على الأقل. والله قرأت هذا الكلام أنه يوضع في براميل الخمر إلى أن يصل إلى درجة معينة حتى يؤدي للمدخنين ذلك الطعم الذي للأسف يعني يستمتعون به، وهي ليست بالمتعة إنما هو الوهم بعينه. طيب بعد 3 أشهر والتبغ في براميل الخمر، ماذا نقول عن التبغ بقى في هذه الحالة بعد أن تفاعل مع الخمر طوال هذه المدة؟ ولذلك يتذكر المدخنون لعلهم يتذكرون أن السيجارة الأولى أو السجائر الأولى بوجه عام كانوا يشعرون معها بشيء من تغير العقل، من تغير العقل. نعم، السجائر الأولى، وأنتم تتذكرون وقد سمعنا هذا الكلام من إخواننا المدخنين، يشعرون كما قلت بأنهم قد غابت وتغيرت عقولهم ويشعرون بأنهم ليسوا على وضع طبيعي، وهذا كما قلت لأن التبغ مضى أو وضع في براميل الخمر لمدة 3 أشهر على الأقل. يعني من هذه الزاوية هو حرام كذلك. وتعلمون كذلك أحبتي بأن التدخين السلبي أسوأ وأشد ضررا من التدخين البكر. والمقصود بالتدخين السلبي هو ما يستنشقه غير المدخنين مما يخرج من زفير المدخنين، يعني هذا السم الذي يخرج من صدر وفم المدخن يستنشقه الآخرون من غير المدخنين، فيكون الضرر أشد من التدخين البكر. وقد أجريت بحوث كثيرة في هذا الأمر وصدرت تحذيرات تحذر من التدخين السلبي. ثم تعالوا أحبتي للضرر المادي، وفي الضرر المادي حدث ولا حرج. أقل ما يقال للمدخنين أنتم مبذرون، أنتم مبذرون لأنكم أنفقتم مال الله فيما يغضب الله تبارك وتعالى. نعم، لم تنفقوه في الحلال، أهدرتموه في طاعة الشيطان. والمال ليس مالكم، إنه مال الله عز وجل، وأنتم وكلاء لله عز وجل وخلفاء في هذا المال. ولكي يكون الخليفة والوكيل مؤدبا مهذبا ملتزما، فلا بد أن يلتزم التزاما حرفيا ببنود الوكالة. وأهم بند في هذه الوكالة أن ينفق المرء المسلم مال الله فيما يرضي الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، إذن هو مال الله، وليس من حقك أبدا أن تتصرف فيه على هواك. وأشد من ذلك جرما أن تنفقه فيما يعود عليك وعلى أهل بيتك بالضرر، فلتتق الله عز وجل. وليس من حقك أيها المدخن أن تقول لي إذا أنا نصحت لك، ليس من حقك مطلقا أن تقول هو مالي أفعل به ما أريد. أو أن يتبجح بعضهم أحيانا ويقول إذا طلبت منك فلوس وقلت لك اديني اصنع ما تريد. لا، هذا منطق معوج وليس منطقا سديدا. مال الله ينفق فيما يرضي الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت خليفة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم أحمد.
مساء الخير يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
يا شيخ.
نعم.
بنسأل أنا على زوجي مدخن.
نعم.
من أول يوم، من أول سنة قبل الزواج لين 10 سنين. وأنا ننصح، نحاول ننصح النصيحة كما أقول هادفة، ولا ما فيش فائدة يا شيخ؟ شنو الطريقة يعني المثلى ويكون علي يعني ذنب ولا وزر؟
والله عليك أن تلجأي إلى رب العالمين عز وجل.
إيه والله الدعاء ضروري،
الدعاء، واستيقظي في جوف الليل والناس نيام، وقومي لله بسجود طويل وقراءة طويلة، وسل الله عز وجل من فضله أن يغير حاله إلى أحسن الأحوال، وأخبريه أنك يعني تكثرين الدعاء له، أخبريه بذلك وأسمعيه الدعاء لعله يقف على خطورة ما يفعله. وأنا بدوري أسأل الله العظيم أن يحميه من هذا الوباء، اللهم أمين، وأن يباعد بين أبنائنا وإخواننا وبين هذه السيجارة كما باعد بين المشرق والمغرب. المهم، أحيانا نسمع منهم ويقولون نحن لم نطلب منكم أموالا لنشتري السيجارة، إذا طلبنا منكم مالا لنشتريها فافعلوا كذا وكذا. لا والله، لا والله، نحن يعني نتحسر عليكم، ونحن نحزن من أجلكم، ونحن نراكم يعني تذبلون أمامنا شيئا فشيئا، وتعانون مع السجارة ما تعانون، وكذلك يعاني كل قريب منكم ويعاني أبناؤكم منكم وبسببكم، بل إن جلوسكم مع إخوانكم من غير المدخنين يؤذيهم في مشاعرهم، بل أقول لا يسرهم أن يجلسوا معكم بسبب السيجارة. والمطلوب منا أن نكون حريصين على فعل ما يقربنا من إخواننا ويجملنا في عين إخواننا ويزيدنا قربا من إخواننا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أم عمار من الأردن يا شيخ مصرية.
أهلا وسهلا بك يا ابنتي.
احنا طلعنا عمرة أول الشهر.
نعم.
واحنا في الإحرام بنحرم في أبيار علي، احرمنا بس ما صليتش ركعتين في المسجد، فيها حاجة؟
لا أبدا.
نفس الموضوع اللي بتحكي عنه يا شيخ، حصل لنا في الباص التدخين وضروا ابني كان 6 شهور، انا كلمت حضرتك قبل كده. وإذونا كتير بالتدخين دوت، بس اخر ما زهقت جبت لهم الشرطة.
احسنت.
انا بقى حاسة بذنب عشان انا جبت الشرطة ويعني تعاملنا معهم كده.
ما انت لجأت للشرطة
من بصراحة، لانه يعني ذاته يعني كتير يقهروا فينا ويقولوا احنا براحتنا واللي انتوا عايزينه احنا هندخن واللي انتوا عايزينه اعملوه مش عارفة ايه، واذي اذني كتير يعني، وحتى تعب مني في الطريق.
كنتم مسافرين بالبر؟ ومعكم اطفال؟
ما فيش غير ابني بس 6 شهور.
طيب يعني دي جريمة. جريمة
يعني مفيش علي عمرتي كويسة يا شيخ ان انا احوحنا جايين في الطريق كمان يعتمروا ونفس الوضع معهم في التدخين.
ده عمرتي كويسة لمجرد انك صبرت عليهم وصبرت على اذى المدخنين، ان شاء الله تنالينا اجرا باذن الله على ذلك، وربنا يتقبل منا ومنكم. يعني ساقول لولدي المدخن، يعني إذا استطعت أن تستأذن كل الموجودين ممن يجلسون معك أو يقفون معك أو يتواجدون في أي مكان، إذا استطعت أن تستأذن الجميع دف، لكنك لن تتمكن من ذلك ولن تجد من بينهم من يسمح لك. نعم، احيانا ونحن نمر بين قاعات الدراسة نشم رائحتها فنصطدم، وابشع انواع السجائر تلك التي اراها في يد طالب من الطلبة. اعوذ بالله، والله يا اخوان اقولها بصراحة وانا اتحدث الى حضراتكم، لا تتصوروا أبدا حجم الغضب والحزن الذي يملأ نفسي وأنا أراها في يد طالب من الطلبة. طالب الله أعلم كيف دبر له أبوه أو دبرت له أمه مصاريف اليوم الدراسي، ربنا الذي يعلم. ثم يوجه هذا المال لشراء السجائر، ولأنه يريد المظاهر الخداعة بدلا من شراء السجائر المحلية يشتري سجائر أخرى بثمن أعلى وأغلى بعلبة سجائر أجنبية. طبعا ما هو ينظر إلى المظاهر ويريد أن يخدع من حوله ويريد أن يفهمهم بأنه يملك المال، ولذلك يغالط نفسه ويخون أباه وأمه. أي والله، يخون أباه وأمه ويقدم على هذا المنكر ويخدع الآخرين بما يصنع ويؤذيهم في مشاعرهم. طبعا هو لا يعلم عندما نمر نحن معاشر المدرسين بين قاعات الكلية أو من مدرج إلى آخر، عندما نشم أو نشم آسف عندما نشم هذه الرائحة المنتنة، لا يعلم ولدنا الأذى والحرج الشديد الذي يسببه لأستاذه. وأنا أريد أن أدخل لطلابي وأنا مسرور بلقائهم وأنا طيب النفس، لدي ما أريد أن أبلغه إياهم من المعارف العلمية المتعلقة بالمنهاج الدراسي، لكنهم وقبل أن أدخل عليهم أشم تلك الرائحة المنتنة الصادمة لمشاعري. فماذا تنتظرون من الأستاذ إذا كنتم قد استقبلتموه بدخان نتن؟ عافانا الله وإياكم من كل مكروه. على كل حال، يعني لم نقل في الموضوع ما كنا نريد أن نقول، لكنها مشاعر شخصية، مشاعر أب وأخ نحو أبنائه وإخوته. لا تفسدوا صدور أبنائكم وأطفالكم بهذه الملعونة المرذولة، لا تفسدوا رئاهم وأكبادهم ولا تحرقوا أجسامهم، واتقوا الله عز وجل في أبنائكم وأهل بيتكم. لو قدر للزوجة المسكينة أن تفصح عما تعاني من السيجارة لقالت كلاما مؤلما، لكنها تخفي آلامها وأحزانها وقرفها وتحاول جاهدة أن تخفي ما تعانيه حتى لا يغضب صاحبنا. فلتتقوا الله عز وجل في الناس، أقبلوا على الناس برائحة طيبة ولا تسببوا لهم حرجا ولا تؤذوهم في مشاعرهم، وكونوا بدلا من ذلك محضر خير ومجلس خير، وصونوا الأمانة التي ائتمنكم الله عليها، لأن أمانة الصحة لم تخلق لذلك ومهامها عظيمة. أسأل الله في نهاية هذا اللقاء، وأنا أشكر لإخواننا الذين شاركونا ذلك اللقاء بالمداخلات الطيبة، أشكركم جميعا وأشكر أبنائي الأعزاء من الفنيين المحترمين في قناة الرحمة، جزاكم الله جميعا خيرا وبارك الله في هذه القناة وفي أهلها العاملين عليها وفي علمائها، ونلقاكم على خير في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.